يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فعودًا على بدء إلى هذه الدروس في إذاعة الإبانة، وفق الله القائمين عليها، ومع رسالة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أحد إخوانه، وهذا هو المجلس 16 من مجالس التعليق على هذه الرسالة، أي رسالة ابن القيم، رسالة الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أحد إخوانه. ويستمر المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أوصاف جنات النعيم وعظيم شأنها وجليل قدرها وحقارة الدنيا بالنسبة إليها، فيقول رحمه الله: وقد اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم وجعل ثمنها جنته، وأجرى هذا العقد على يد رسوله وخليله وخيرته من خلقه. يشير المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وللإمام القيم رحمه الله تعالى، مصنف هذه الرسالة أو مصنف هذه الرسالة في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، كلاما طيبا في بيان معنى هذه الآية. يقول رحمه الله تعالى في صفحة 84 إلى صفحة 85 من كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، يقول: فجعل سبحانه هاهنا الجنة ثمنا لنفوس المؤمنين وأموالهم، فجعل سبحانه هاهنا الجنة ثمنا لنفوس المؤمنين وأموالهم، إذا بذلوها فيه استحقوا الثمن، وعقد معهم هذا العقد وأكده بأنواع من التأكيدات. إذن يتكلم الإمام ابن القيم رحمه الله حول هذه الآية، أو يتكلم في على هذه الآية وفي من سورة التوبة، من سورة براءة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فيخبر الله عز وجل عن صفقة عظيمة بينه وبين عباده وخلقه. يقول سبحانه وتعالى: إذن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن قال الإمام القيم: فجعل سبحانه هاهنا الجنة ثمنا لنفوس المؤمنين وأموالهم، فيشتريها ربنا سبحانه وتعالى، وهو خالقها ومنشئها ومبدعها سبحانه وتعالى، خالق هذه النفوس ورازق عباده هذه الأموال، جعلها الجنة ثمنا لنفوس عباده المؤمنين وأموالهم، إذا بذلوها فيه استحقوا الثمن. ما هو الثمن؟ الثمن هو الجنة. قال: وعقد معهم هذا العقد، عقد مبايعة، عقد معهم عقد مبايعة سبحانه وتعالى لكرمه وجوده سبحانه وتعالى وعظيم إحسانه. ثم قال: وأكده بأنواع من التأكيدات. ثم يذكر رحمه الله 10 تأكيدات، فيقول: أولا، إخبارهم بصيغة الخبر المؤكد بأداة إن الله اشترى من المؤمنين. إن هذه حرف نصب وتوكيد، إذن قال: إخبارهم بصيغة الخبر، هذا الخبر مؤكد بهذه الأداة وهي أداة توكيد، إن الله اشترى من المؤمنين. قال ثانيا، الإخبار بذلك بصيغة الماضي الذي وقع وثبت واستقر. إن الله اشترى، وإن كان سيشتري في المستقبل، ولكن عبر عنه بصيغة الماضي الدالة على ماذا؟ على الثبوت والوقوع فعلا وحقا والاستقرار. إذن قال الإخبار بذلك بصيغة الماضي الذي وقع وثبت واستقر. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل، في بداية سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ما هو أمر الله؟ هو الساعة ويوم القيامة. عبر عنه بصيغة الماضي الدال على التحقيق، كما قال الإمام بن كثير يقول: يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرا بصيغة الماضي الدال على التحقيق والوقوع لا محالة. فإذا هنا أيضا قال عز وجل: إن الله اشترى بصيغة الماضي، وصيغة الماضي تدل على ماذا؟ على التحقيق والوقوع. الأمر الثالث الذي يؤكد به هذه الصفقة ربنا جل وعلا سبحانه وتعالى قال ثالثا: إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه، وأنه هو الذي اشترى هذا المبيع. إذن من المشتري؟ الرب الجليل سبحانه وتعالى. ما هي السلعة؟ نفوس المؤمنين وأموالهم. ما هو الثمن المدفوع؟ الجنة، دار النعيم المقيم. إذن قال ثالثا: إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه، وأنه هو الذي اشترى هذا المبيع. ما هو المبيع؟ أموال المؤمنين وأنفسهم. من هو المشتري؟ رب العالمين جل في علاه وتبارك في عالي سمح. قال رابعا: هذه كلها صيغ تأكيد لهذا العقد العظيم الجليل. قال رابعا: أنه أخبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن وعدا لا يخلفه ولا يتركه. أخبر أنه وعد بأنه وعد بتسليم هذا الثمن. قال الله عز وجل: وعدا عليه حقا. إذن وعد بتسليم هذا الثمن. ما هو هذا الثمن؟ هو الجنة. وعدا لا يخلفه ولا يتركه، ومن أصدق من الله حديثا. خامسا: أنه أتى بصيغة على التي للوجوب، إعلاما لعباده بأن ذلك حق عليه، أحقه هو على نفسه. قال ربنا عز وجل في هذه الآية: وعدا عليه. إذن أتى بصيغة على. على ماذا تدل هذه الصيغة؟ تدل للوجوب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال إعلاما لعباده بأن ذلك حق عليه، أحقه على نفسه. فربنا عز وجل هو الذي يوجب على نفسه تكرمه، خلافا لقول المعتزلة الذين يوجبون عليه يقول يجب على الله فعل الأصلح، فهم ممثلة الأفعال، يوجبون على الله سبحانه وتعالى يجب على الله فعل كذا ويجب على الله فعل كذا. أما الأشاعرة فيقولون لا يجب على الله شيء، ويجوزون عليه فعل القبائح، نسأل الله العافية. فهؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف. أما أهل السنة فيقولون إن الله عز وجل هو الذي أوجب على نفسه سبحانه وتعالى تفضلا منه سبحانه وتعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكما جاء في هذه الآية، وعدا عليه حقا، هو الذي أحق على نفسه سبحانه وتعالى. حق العباد على الله، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك. فإذا ربنا عز وجل هو الذي يوجب على نفسه، هو الذي جعل على نفسه هذا الحق سبحانه وتعالى تكرما منه. فإذا قال هنا الإمام بن القيم رحمه الله تعالى خامسا، يعني من صيغ التأكيد، أنه أتى بصيغة على التي للوجوب إعلاما لعباده بأن ذلك حق عليه سبحانه وتعالى، أحقه هو على نفسه، لم يحقه أحد من عباده. فالعباد أضعف وأهون على الله عز وجل أن يحق عليه ويوجب عليه شيئا، بل هو الذي يوجب على نفسه تكرما وتفضلا منه سبحانه وتعالى. قال سادسا: أنه أكد ذلك بكونه حقا عليه، إذن وعدا عليه حقا. سابعا: أنه أخبر عن محل هذا الوعد وأنه في أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي التوراة والإنجيل والإنجيل والقرآن. إذن قال الله عز وجل وعدا عليه حقا في التوراة وهو الكتاب الذي أنزل على موسى، والإنجيل وهو الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، والقرآن وهو الكتاب الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه هي أشرف الكتب المنزلة من السماء. فأخبر سبحانه وتعالى أن محل هذا الوعد الذي وعد فيه عباده بأنهم إذا باعوا أنفسهم وأموالهم لله تبارك وتعالى وأسلموها لله تبارك وتعالى ووفوا بوعد الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يسلمهم ثمنهم وهو جنة النعيم. ثم قال ثامنا إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار وأنه لا أحد أوفى بعهده منه سبحانه. إذن قال هنا سبحانه وتعالى ومن أوفى بعهده من الله، استفهام إنكاري. فلا يعني ماذا يتضمن هذا وماذا يقتضي هذا الأسلوب؟ يقتضي أنه لا أحد أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى. ومن أوفى بعهده من الله؟ هل هناك أحد أوفى بعهده من الله؟ كلا، فربنا عز وجل لا أحد أوفى بعهده منه سبحانه وتعالى. تاسعا أنه سبحانه وتعالى أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد، بهذا العقد عفوا، ويبشر به بعضهم بعضا بشارة من قد تم له العقد ولزم بحيث ليس فيه خيار ولا يعرض له ما يفسقه. إذن قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فقال الإمام ابن القيم إذن هنا أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد ويبشر به بعضهم بعضا، وهذه البشارة هي بشارة من قد تم له العقد ولزم، يعني لا يرجع عنه لأنه لا أوفى بعهده من الله. ليس هناك أحد أوفى بعهده أو لا أحد أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى. إذن بشارة من قد تم له العقد ولزم بحيث ليس فيه لا يثبت فيه خيار ولا يعرض له ما يفسخه. الخيار هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق العاقد أو اتفاق عقدي، يعني اتفاق بين العاقدين. فهذا العقد ليس فيه خيار وليس فيه رجوع، لأن المشتري هو رب السماوات والأرض، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى. قال إمام القيم عاشرا يعني من المؤكدات على وقوع هذا العقد أنه أخبرهم إخبارا مؤكدا بأن ذلك البيع الذي بايعوه به هو الفوز العظيم. والبيع هاهنا يعني في قوله ببيعكم بمعنى المبيع، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. البيع هنا ليس بمعنى الفعل فعل بيع، بمعنى المبيع، فاستبشروا بالمبيع الذي بايعتم به وهو الجنة، بالمبيع الذي اشتريتموه وهو الجنة، بالمبيع الذي أخذتموه يعني الثمن عفوا الذي أخذتموه وهو الجنة. إذا البيع ها هنا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به بمعنى المبيع. إذا قال هنا أخبرهم إخبارا مؤكدا بأن ذلك البيع الذي بايعوه به هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. والبيع ها هنا أي في قوله ببيعكم بمعنى المبيع الذي أخذوه بهذا الثمن وهو الجنة. وقوله بايعتم به أي عاوضتم وثامنتم به. فإن هذه عشر تأكيدات على وقوع هذه الصفقة العظيمة وهذا البيع العظيم بين رب السماوات والأراضين وبين عباده المؤمنين. البائع هو رب العالمين سبحانه وتعالى، أو عفوا المشتري هو رب العالمين سبحانه وتعالى. البائع هم عباده المؤمنون الصالحون الذين باعوا أموالهم وأنفسهم لله تبارك وتعالى. ما هو الثمن؟ هو جنات النعيم. ثم ذكر سبحانه وتعالى وذكر سبحانه وتعالى أهل هذا العقد الذي وقع العقد وتم لهم دون غيرهم، وهم التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. إذن هؤلاء هم عباده الذين وقع معهم هذا العقد وتم لهم دون غيرهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى الذي ذكره كما سبق في كتاب إلحاد الأرواح. وكذلك بين الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الجملة، وهي يعني بين معنى هذه الجملة، وهي قوله: وقد اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم وجعل ثمنها جنته، وأجرى هذا العقد على يد رسوله وخليله وخيرته من خلقه، وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام نبي هذه الأمة. بين إذن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب له آخر وهو زاد المعاد أهمية هذا العقد العظيم بين رب العالمين وعباده الصالحين، فقال رحمه الله تعالى: وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأعاضهم عليها الجنة، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء، وهي التوراة والإنجيل والقرآن. ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى، ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه، ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم. إذن هذه مواضع متفرقة من كتب الإمام ابن القيم تبين هذه الجملة. إذن ها يقول الإمام ابن القيم، إذن بعد ذلك يقول: فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم، وسماع كلامه منه في داره ثمنها، ومجرى العقد على يد رسوله، كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة فانية؟ وهل هذا إلا من أعظم الغبن؟ وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش يوم التغابن، إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. إذن في هذه الفقرة يبين المصنف إمام القيم رحمه الله عظم قدر هذه التجارة وعلو شرف هذه المبايعة، وذكر فقال: فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها. هذه السلعة وهي نفوس المؤمنين وأموالهم، هذه السلعة من الذي اشتراها؟ رب العالمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم، وسماع كلامه منه في داره ثمنها. ما هو ثمنها؟ الجنة، بأن لهم الجنة والتمتع. وهذه الجنة ماذا تتضمن؟ تتضمن من النعيم المقيم والخير العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعظم هذا النعيم التمتع بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الله عز وجل، وسماع كلامه منه في داره ثمنها. يعني كذلك ما تتضمنه الجنة سماع كلام رب العالمين سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات السنية العلى. يسمع المؤمنون كلامه العظيم منه بأسماعهم، وينظرون إليه بأبصارهم. قال: ومجرى العقد على يد رسوله. من الذي يجري العقد؟ رسول رب العالمين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، الذي أنزل عليه هذا القرآن، أنزل على قلبه، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ثم قال: كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة فانية؟ قبل هذا فقد بين المصنف رحمه الله تعالى فيها يعني في موضع من كتاب له آخر، وهو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، بين هذه الجملة وذكر مثلها وذكر نظيرتها، قال رحمه الله: فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله. فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع، هذا البيع العظيم، قال ما أعظم خطره وأجله، ما أعظمه وأشرفه وأجله. قال: فإن الله عز وجل هو المشتري، والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك، والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر. ما هو أشرف رسول بشري؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الرسل البشرية، وأشرف رسول ملكي جبريل عليه الصلاة والسلام الذي ينزل بالوحي، ونزل من جملة هذا الوحي، نزل بهذه الآية على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا والذي جرى على يدي هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر، لأن الرسل نوعان: رسول بشري ورسول ملكي. وقد قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب، في كتاب زاد المعاد: وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الكلام يبين ويثبت هذه الجملة التي ذكرها، أو هذا الكلام الذي ذكره في هذه الرسالة. ثم قال: كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة فانية؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق، وقد فيما سبق وذكرنا في المجالس الفارطة، أن خاصة العقل هو التمييز بين ما ينفع الإنسان وبين ما يضره، وتقديم أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وارتكاب أخف المفسدتين باجتناب أعلاهما. وبهذا يعرف العاقل من غيره. كيف يعرف العاقل من غيره؟ هو الذي يميز تمييزا صحيحا كاملا بين ما ينفعه وما يضره. وكذلك العاقل هو الذي يميز بين أعظم المصلحتين فيسعى في تحصيلها، ويترك أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما، وكذلك يميز بين المفاسد فيرتكب أخف المفسدتين ويجتنب أعلاهما ويدفع أعلاهما. هذه خاصية العقل، وبهذا يعرف العاقل. يقول لهذا، قال رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في فصل، قال: فإن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص به من أعلاهما. وبهذا الأصل تعرف أو تعرف عقول الناس، وتميز بين العاقل وغيره، ويظهر تفاوتهم في العقول. وهنا يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الجملة بصيغة الاستفهام الإنكاري، يقول: كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة فانية؟ كيف يضيع هذه الصفقة العظيمة، ويضيع هذا الثمن العظيم هو الجنة التي يتمتع فيها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويتمتع فيها بالنظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه وتعالى، ويسمع كلام الله سبحانه وتعالى منه؟ فهذه النعمة العظيمة إذا ضيعها فإن هذا دليل على سفاهته. فإذا يذكر هذه الجملة بصيغة الاستفهام الإنكاري ليبين أن الذي يختار ما يفنى على ما يبقى، ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو أعلى، لا شك أنه ناقص العقل سفيه الرأي. أما المؤمنون الصادقون الذين يعرفون عظم هذه الصفقة وجلالة شأنها، فإنهم كما قال الإمام القيم رحمه الله في مدارج السالكين يقول: لما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع، عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا، فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس، فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار، وقالوا: والله لا نقيلك ولا نستقيلك. من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره، أن يبيع نفسه وماله لغير الله عز وجل. ثم قال: وهل هذا إلا من أعظم الغبن؟ يعني هذا الذي يبيع نفسه وماله لغير الله سبحانه وتعالى، قد يبيعه للشيطان أو لأحد من البشر ويكون ثمنه الخسران والعياذ بالله تعالى، بدل أن يبيعه لله تبارك وتعالى ويكون الثمن هو الجنة. قال: وهل هذا إلا من أعظم الغبن؟ الغبن مصدر غبن يغبن، غبنا وغبنا أيضا، غبنا وغبنا وغبينة، وهي اسم المصدر. إذن غبينة اسم مصدر، وهنا في بلدنا يقول غبينة، راني في غبينة، وهي في الحقيقة بالفاء يضمون الغين، وهي في الحقيقة غبينة اسم مصدر من الغبن. فما معنى الغبن؟ الغبن هو الغلب أو الغلب عفوا والخدع والنقص. الغبن هو الغلب والخدع والنقص. يقال غبن فلان فلانا في البيع، أي غلبه ونقصه. إذن اسم الفاعل غابن، واسم المفعول مغبون. مش معنى المغبون؟ أي منقوص من الثمن أو غيره، وهذا معروف أيضا في بلدنا، يقول فلان مغبون أو أنا مغبون. فإذا منقوص، مبخوس الحظ ومنقوص من الثمن أو غيره، يعني في البيع، وفي غير البيع يعني مبخوس الحظ أو منقوص من الخير. والمعنى الاصطلاحي للغبن مستمد من المعنى اللغوي نفسه، فهو عند الحنفية النقص في الثمن في البيع والشراء، وعند المالكية هو الزيادة في الثمن. فإذا الحنفية اعتبروا ماذا؟ اعتبروا البائع، إذا كان البائع باع سلعة وباعها بأقل من ثمنها فيكون مغبونا، فيقع عليه الغبن ويقع عليه النقص ويقع عليه يعني الضرر، فهو النقص في الثمن في البيع والشراء. أما المالكية فنظروا إلى ماذا؟ يعني نظروا إلى المشتري، كما قال الحطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل، يقول: هو بيع الغبن هو بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس لا يتغابنون بمثله إذا اشتراها كذلك. إذن المالكية قالوا: إذا اشترى المشتري بسلعة وفيها زيادة في الثمن، هي أغلى مما في السوق، أغلى من سعر السوق، فيكون مغبونا. وهناك يعني ما يسمى بالرد بالغبن، إذا كان يعني كان غبن في تلك السلعة، اشترى سلعة يعني ثمنها في السوق كذا وكذا، وهو اشتراها بأكثر من ذلك بكثير، فله أن يردها. والمالكي يقول: إذا كانت أكثر من الثلث أو أكثر من النصف عفوا. والخلاصة مما ذكره المصنف أن مقصوده، مقصود المصنف، أن من ضيع طريق الجنة وحرمها فهو منقوص الخير، مبخوس الحظ، محروم من التوفيق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش يوم التغابن. هذا الغبن، هذا النقص، هذا يعني هذا البخس، هذا متى يظهر للإنسان؟ هذا الذي اختار باع نفسه وباع ماله لغير الله سبحانه وتعالى، وباعه للشيطان أو باعه للإنسان وخسر الجنة وخسر الدار الآخرة، هذا متى يظهر له هذا النقص؟ متى يظهر هذا الغبن الفاحش؟ قال: وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش يوم التغابن إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. قال إذا متى يتبين؟ قال إنما يظهر له هذا الغبن الفاحش، أي يتبين للعبد خسارته ونقص حظه من الخير. متى يتبين للعبد خسارته ونقص حظه من الخير؟ ولا شك أن هذا غبن عظيم كثير فاحش، لأن الغبن نوعان، غبن يسير وغبن فاحش. فمتى يظهر هذا الغبن الفاحش؟ هذا الذي خسر الجنة والعياذ بالله تعالى، وخسر الدار الآخرة، وجاء يوم القيامة مفلسا والعياذ بالله تعالى، متى يظهر له هذا الغبن الفاحش؟ قال يوم التغابن. يوم التغابن هو يوم البعث، يوم القيامة. في هذا اليوم يظهر للإنسان أنه كان مغبونا، وأنه كان خاسرا، وأنه كان مبخوس الحظ، وأنه كان منقوصا في حظه. ومنه قول الله سبحانه وتعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فإذا يوم التغابن هو من أسماء يوم القيامة. لماذا سمي به؟ لأن أهل الجنة تغبن فيه أهل النار بما يسير إليه أهل الجنة من النعيم، ويلقى فيه أهل النار من العذاب. وكذلك يغبن من ارتفعت منزلته في الجنة من كان دون منزلته، يظهر النقص والتفاوت. من يكون في الجنة وفي أعلى مراتبها يغبن من هو أسفل يغبن من هو أسفل منه، والمؤمنون يغبنون الكفار. لهذا يقول الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره ذلك يوم التغابن، وهو تفاعل من الغبن، وهو فوت الحظ، والمراد بالمغبون من غبن عن أهله ومنازله في الجنة. فيظهر يومئذ غبن كل كافر بتركه الإيمان، وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان. إذن هذا هو يوم التغابن، يظهر النقص ومن هو مبخوس الحظ ومنقوص الحظ ممن خسر وفي هذه الصفقة العظيمة ولم يبع نفسه وماله لله تبارك وتعالى حتى ينال به الجنة. وكذلك الإمام المصنف رحمه الله تعالى ابن القيم رحمه الله تعالى كلام يشبه هذا في كتابه الداء والدواء، وهو موسوم أيضا بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. إذن يبين الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي هذا المعنى يوضحه فيقول ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا حقيقة أنفسهم وضيعوها وأضاعوا حظها من الله وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن، وإنما يظهر لهم هذا عند الموت. يظهر الغبن والنقص وخسران البيع عند الموت، ويظهر هذا كل الظهور يوم التغابن. أما متى يظهر هذا الغبن؟ يظهر يوم القيامة. قال ويظهر هذا كل الظهور يوم التغابن، يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار والتجارة التي اتجر فيها لمعاده، فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته. فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها، فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها وكان سعيهم لتحصيلها، فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائبا بناجز، وقالوا هذا هو الحزم. ويقول أحدهم خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، فكيف أبيع حاضرا نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار أخرى غير هذه؟ إذن هؤلاء هم عبيد الدرهم والدينار الذين تعلقت قلوبهم بشهوات الحياة الدنيا، يأخذون ما يرونه، يقولون خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، وهذا صدر بيت لأبي الطيب المتنبي، وعجزه في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحالي، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحالي. إذن هؤلاء ممن تعلقت قلوب بالحياة الدنيا، وممن خسروا في تجارتهم مع الله سبحانه وتعالى، سعوا في تحصيل الحياة الدنيا. قال الإمام بالقيم: فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائبا بناجز. ثم قال الإمام القيم: ينضم إلى ذلك ضعف الإيمان وقوة داعي الشهوة ومحبة العاجلة والتشبه ببني الجنس، فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة. إذن أكثر الخلق، يقول الإمام القيم، أكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله في أهلها: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، وقال فيهم: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فإذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبن في هذه التجارة فتتقطع عليهم النفوس حسرات. إذن هذا الصنف الأول من الذين خسروا في التجارة من المغبونين، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، عملهم للدنيا. قال: وأما الرابحون فإنهم باعوا فانيا بباق وخسيسا بنفيس وحقيرا بعظيم، وقالوا: ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظنا من الله تعالى والدار الآخرة بها؟ يعني نظروا إلى حقيقة الدنيا وعلموا أنها زائلة فانية، فقال: كيف نبيع الآخرة ونشتري الحياة الدنيا بالآخرة ونستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فاختاروا الآخرة وعلى الحياة الدنيا. قال: قالوا إذن هؤلاء الأكياس المؤمنون الرابحون، قال: فكيف بما ينال، قالوا: كيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة له إلى دار القرار البتة؟ قالوا: هذه الدنيا مثل الحلم تمر بسرعة، فكيف نبيعها هذه الدنيا الخسيسة؟ كيف نبيعها كيف نبيع أنفسنا وأموالنا من أجل هذه الدنيا ونترك الآخرة؟ قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يعني هذه آيات يذكرها الإمام القيم رحمه الله أن هذه الحياة الدنيا إنما هي قصيرة وزمنها قصير، لهذا قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يعني يوم القيامة يقول الناس: لم نلبث إلا ساعة من النهار في الدنيا. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هكذا، هذه هي فترة الدنيا، هذه هي المدة الزمنية للدنيا. ويظهر هذا يوم التغابن، يوم القيامة. وقال تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. أو كأن وقال كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. المعنى: لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ذلك لبث بلاغ. وقال الله سبحانه وتعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو كنتم تعلمون. وقال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فهكذا إذن يوم القيامة الناس يقولون: كم لبثنا في الدنيا؟ ساعة، إلا الساعة من النهار. ويقولون: لم نلبث إلا عشية أو ضحاها. ويقولون: لم نلبث إلا ساعة من النهار. هكذا إذن هذه الدنيا زائلة، زمنها قصير وخطبها يسير. قال إمام ابن القيم رحمه الله: فهذه حقيقة الدنيا عند موافاة يوم القيامة، فلما علموا قلة لبثهم فيها، يعني هؤلاء الأكياس المؤمنون العقلاء، قال: فلما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان ودار البقاء، رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء، فاتجروا تجارة الأكياس ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس، فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه، وكل أحد في هذه الدنيا بائع مشتر متجر. انتبهوا إلى هذه الكلمة: وكل أحد في هذه الدنيا بائع مشتر متجر، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا مقتبس من حديث صحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا هؤلاء المغبونين من أصحاب الشهوات المحرمة وعبيد الدرهم والدينار، من الذين خسروا في هذه الصفقة الربانية العظيمة، وذكر أيضا رحمه الله تعالى بعض أقوالهم الفاسدة النابعة من آرائهم الكاسدة. فقال رحمه الله في مدارج السالكين في معرض ذكر أنواع المعارضين للرسل وما جاءوا به من حق، فقال رحمه الله: وجاء أصحاب الشهوات المفتونون بها الذين يعدون حصولها كيف كان هو الظفر في هذه الحياة والبغية. إذن أصحاب الشهوات المفتونون بها، ما هو مقصودهم الأعظم وما هو فوزهم الأكبر في نظرهم؟ الظفر في هذه الحياة، يعني حصول الدنيا، تحصيل الدنيا وتحصيل الأموال بأي طريقة كانت. قال: الذين يعدون حصولها كيف كان، ما هو هذا؟ يعني ظفرهم في هذه الحياة وبغيتهم أن يحصلوا شهوات الحياة الدنيا بأي طريقة كانت، لأن نظرهم قاصر على الحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم. قال: وجاء أصحاب الشهوات المفتونون بها الذين يعدون حصولها كيف كان هو الظفر في هذه الحياة والبغية، فقعدوا على رأس طريق المعاد والاستعداد للجنة ولقاء الله، وقالوا: اليوم خمر وغدا أمر، اليوم لك ولا تدري غدا لك أو عليك، وقالوا: لا نبيع ذرة منقودة بدرة موعودة. شوف الكلام هذا، سبحان الله، هذا الكلام على كل حال، هذه الجملة تنسب لامرئ القيس الشاعر الخمريات. قال: اليوم خمر وغدا أمر، يعني أستمتع اليوم بالحياة الدنيا وغدا ننظر. ثم قال: يقولون أيضا اليوم لك أنت تعيش فيه ولا تدري غدا لك أو عليك، إذن استمتع باليوم ولا يهمك الغد، لا تفكر في غد. هذه الغفلة التي تغتال العقول. وقالوا أيضا هؤلاء أصحاب الشهوات المفتونون بها، قالوا: لا نبيع ذرة منقودة بدرة موعودة، يعني ذرة منقودة، ذرة صغيرة لا نبيعها بدرة يعني موعودة، ولو كانت هذه الذرة غالية، ولكن أنا آخذ كما يقال عصفور في اليد خير من عشرة في الغد. قال: إذن لا نبيع ذرة منقودة، ذرة صغيرة حقيرة منقودة لا نبيعها بشيء موعود لم نراه، لا نبيع ذرة منقودة بذرة موعودة. وقالوا: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل. إذن لاحظ تشابه كلام الإمام ابن القيم رحمه الله واستشهاده بالأبيات الشعرية. ثم يقول الإمام ابن القيم: وقالوا للناس، يعني هؤلاء أصحاب الشهوات، خلوا لنا الدنيا ونحن قد خلينا لكم الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى هذا الكلام، أصحاب الشهوات المستهترون قالوا: خلوا لنا الدنيا ونحن قد خلينا لكم الآخرة خذوها ونحن خلوا لنا الدنيا. قال فإن طلبتم منا ما بأيدينا أحلناكم على الآخرة. فهذه إذن هذه الأقوال السافلة لهؤلاء الغافلين من أصحاب الشهوات المحرمة الذين يسعون جهدهم للحصول على شهوات الدنيا وينسون يوم القيامة وهم في غفلة عظيمة، ولكن لا يظهر لهم حقيقة ما هم عليه من الخسران ومن الغبن، وأنهم مغبونون أشد الغبن، لا يظهر لهم هذا إلا يوم القيامة يوم التغابن. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل: إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. إذن يقول إذا عرفت هذه المقدمة، يشير إلى الفصل السابق الذي ذكره قبل هذا الفصل، هذا فصل جديد. قال إذا عرفت هذه المقدمة، هذه المقدمة إذن ذكرها المصنف في الفصل السابق من هذا الكتاب وفصل فيها واستدل لها، وهذه المقدمة هي قوله: ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة، العلم أن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش ويندفع به عنه أضداد ذلك. إذن هذه المقدمة التي ذكرها، قال كل إنسان، هذا أمر فطري ضروري يجده الإنسان في نفسه، كل إنسان يسعى في تحصيل، في جلب المنافع، يسعى فيما يحصل له أو يحصل به، تحصل به اللذة والنعيم وطيب العيش، تحصيل المنافع ويندفع به أضداد ذلك، يندفع به الألم والشقاء والنكد، هذا كله، هذا هو مطلوب الإنسان، تحصيل المنافع وجلب المنافع وتحصيلها ودفع المضار وتعطيلها، هذا هو يعني هذا هو المقصود من يعني الذي يريده الإنسان ويقصده، وهذا يعني أمر فطري ضروري يجده كل إنسان. لهذا قال هنا مما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة، إذن لابد على الإنسان أن يعلم الأمور التي تنفعه حقا، إذن هذا الجانب العلمي، وقصدا وإرادة، هذا الجانب العملي، القصد، لأن الإنسان له قوة علمية وقوة عملية، القوة العلمية هي العلم والمعرفة، والقوة العملية هي القصد والإرادة. إذن ينبغي الاعتناء بهذا الأمر وهو معرفة ما يحصل له اللذة والسرور والنعيم وطيب العيش ويدفع به الألم ويدفع به الشقاء ويدفع به نكد العيش وغير ذلك من الأمور المبغوضة. إذا قال هنا بعد إذا عرفنا هذه المقدمة، لا، قال فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. فالسبيل إذن إلى تحصيل هذه الأمور المطلوبة للإنسان والمرغوبة له والمحبوبة إليه، وهي الفرح والسرور وطيب العيش والنعيم، ما هو السبيل؟ ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى جملة من الأمور تحصل له هذه الأمور الطيبة المرغوب فيها. الأمر الأول قال معرفة الله تعالى، ومعرفة الله تعالى المقصود بها معرفته بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى وأفعاله العظيمة التي هي آثار هذه الأسماء والصفات، وهذه المعرفة الخاصة النافعة المثمرة لعبادته وحده لا شريك له وطاعة أوامره واجتناب نواهيه، وهي التي يسعد بها العبد في الدنيا والآخرة. وعلى هذا يحمل تفسير مجاهد بن جبر التابعي الجليل تلميذ ابن عباس، مجاهد بن جبر المخزومي المكي، فسر قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلي ليعبدون، قال إلا ليعرفون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال إلا ليعرفون، ليعبدون أي ليعرفون. ما هو المقصود بهذه المعرفة؟ أي المعرفة الخاصة المثمرة لتوحيد الله وعبادته. وأما المعرفة العامة وهي الإقرار والاعتراف بوجود الله تعالى، فهذه معرفة مشتركة بين المؤمن والكافر والبر والفاجر. فإذا المقصود بمعرفة الله تعالى في كلام ابن القيم هي المعرفة الخاصة. وقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد هذا الأمر، حيث قسم المعرفة إلى قسمين، معرفة خاصة ومعرفة عامة. فيقول رحمه الله: معرفة الله تعالى نوعان. النوع الأول معرفة إقرار، وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي. البر والفاجر والمطيع والعاصي. قال: والنوع الثاني معرفة توجب الحياء منه. هذه معرفة خاصة إذن، توجب الحياء من الله سبحانه وتعالى، والمحبة له، وتعلق القلب به، والشوق إلى لقائه، وخشيته، والإنابة إليه، والأنس به، والفرار من الخلق إليه. وهذه هي المعرفة الخاصة. إلى أن قال: ولهذه المعرفة بابان واسعان. إذن هذه معرفة الله تبارك وتعالى التي هي سبيل إلى حصول هذه اللذة وهذا النعيم والعيش الطيب في الدنيا والآخرة. ما هو السبيل إلى حصول هذه المعرفة الخاصة؟ قال: ولهذه المعرفة بابان واسعان. أولا باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله كيف تحصلها؟ بالتدبر والتفكر في آيات القرآن كلها. كيف يكون هذا التفكر؟ أولا بقراءة التفسير، لا بد من فهم معاني كلام الله عز وجل، ثم التدبر هذه المعاني. قال: والفهم الخاص عن الله ورسوله. فهم خاص، الفهم نعمة عظيمة من أعظم النعم التي يؤتاها العبد، كما قال الإمام القيم رحمه الله تعالى. الفهم عن الله عز وجل، كما قال علي رضي الله عنه لما سأله أبو جحيفة السوائي: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال: لا، إلا فهما. قال: لا، والذي فلق النسمة، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يؤتاه العبد في كتابه، أو يؤتاه المرء في كتابه. فهم معاني كلام الله عز وجل ومعاني كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الباب الأول التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله. إذن التفكر في الآيات المتلوة، هذا الباب الأول. قال: والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة. آيات الله عز وجل قسمان: آيات كونية وآيات شرعية. تتفكر في الآيات الشرعية وهي آيات القرآن العظيم، وكذلك في السنة الصحيحة التي هي مفسرة لآيات الله عز وجل للقرآن العظيم. والنوع الثاني الآيات الكونية التي وهي خلق الله عز وجل. فالآيات الكونية هي أمره، الآيات الشرعية هي أمره، والآيات الكونية هي خلقه. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، أو تبارك رب العالمين. قال: إذن الباب الثاني التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون فقيها في أوامره ونواهيه، فقيها في قضائه وقدره، فقيها في أسمائه وصفاته، فقيها في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري. هذا هو الفقه في الكتاب والسنة، فقه في الأوامر والنواهي في المسائل العملية، فقيها في قضائه وقدره، فقيها في قضائه وقدره، فقيها في أسمائه وصفاته، فقيها في المسائل العلمية الخبرية. هذا هو إذن الباب الثاني التفكر. إذن الطريق إلى حصول هذه اللذة هو معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل يكون بماذا؟ بالفقه في معاني أسمائه الحسنى. وللشيخ عبد الرزاق العباد البدر حفظه الله تعالى كتاب اسمه فقه الأسماء الحسنى، وهو كتاب طيب عظيم، أنصح إخواني باقتنائه ومطالعته، ففيه خير عظيم، وهو مستفاد من كلام الإمام القيم رحمه الله وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هذا هو الأمر الأول، قال معرفة الله عز وجل. الأمر الثاني الذي به يحصل الإنسان هذه الأمور المرغوبة من السعادة وطيب العيش وغيرها من الأمور التي يرغب فيها، قال توحيد الله تعالى، وهو عبادته وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، وإفراده بالقصد في الطاعة. إذن معرفة الله عز وجل هذه يعني ذكر هنا توحيد المعرفة والإثبات، ثم هنا يذكر توحيد القصد والطلب. الأول هو التوحيد العملي، أو عفوا التوحيد العلمي الخبري، هذا توحيد الله تعالى المقصود به التوحيد العملي الإرادي، توحيد القصد والطلب. إذن توحيد الله تعالى، وهي ما هي؟ ما هو توحيد الله عز وجل المقصود به هنا؟ هو عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له، وإفراده بالقصد في الطاعة، فتكون أعمال العبد جميعا مصروفة لله تعالى وحده لا شريك له، لا حظ فيها لنفسه ولا لمخلوق. وهذه هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الملة الإبراهيمية، هذه هي ملة إبراهيم التي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعها، كما قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد بين الله سبحانه حقيقتها في قوله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن ملة إبراهيم ما هي؟ هي إخلاص الدين لله وعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذه مفسرة لقوله سبحانه وتعالى، هذه مفسرة لملة إبراهيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ما هي ملة إبراهيم؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذه الآية تتضمن حقيقة الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة الطيبة جمعت بين النفي والإثبات، فلا إله نفي للألوهية عما سوى الله عز وجل، فهو نفي لعبادة الله غير الله عز وجل، وإلا الله إثبات لألوهية الله عز وجل، فهو إثبات لعبادة الله عز وجل. كذلك هذه الآية التي في سورة الأنعام تضمنت إثبات العبادة لله تعالى في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل هذه العبادات لله تعالى وحده لا شريك له، ونفيها عما سواه، نفاها عما سواه سبحانه في قوله لا شريك له. إذن نفي وإثبات، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نفي، لا شريك له إثبات، لا إله إلا الله، لا إله يقابل قوله سبحانه وتعالى إن صلاتي أو عفوا لا إله يقابل قوله سبحانه وتعالى لا شريك له، وإلا الله يقابل قوله سبحانه وتعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الأمر الثالث الذي يحصل به طيب العيش والسعادة في الدنيا والآخرة وغيرها من الأمور التي يرغب فيها الإنسان، الأنس بالله تعالى. والأنس مصدر أنس يأنس، يقال يأنس به وإليه، أنست بفلان وأنست إليه، والمعنى معنى الأنس هو السكون، معنى أنس به وإليه أي سكن إليه وذهبت به وحشته، كما جاء في المعجم الوسيط. فإذا الأنس ضده ما هو؟ الوحشة، تستوحش من فلان، فلان تجلس معه فتستأنس به، إذا كان من أهل الخير والصلاح تستفيد منه وينشرح صدرك ويحدثك بأحاديث يذكرك بها بالله عز وجل، أو يذكرك فيها بالله عز وجل فهذا تستأنس به. أما إذا كان الشخص الذي تجلس إليه ثقيلا لا يتكلم إلا فيما يؤذي فهذا تستوحش منه. ودرجة الأنس بالله عز وجل أو منزلة الأنس بالله عز وجل ذكرها الإمام القيم في مدارج السالكين، وقبله ذكرها أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في منازل السائرين، منازل السير إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يسير إلى ربه سبحانه وتعالى ويقطع المراحل في هذه الدنيا ليصل إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. فصنف الشيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي كتابا سماه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، أو في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فشرحه الإمام القيم في كتابه مدارج السالكين، شرح منازل السائرين، منازل السير إلى الله سبحانه وتعالى بالراء مش باللام، منازل السائلين، لا منازل السائرين بالراء. إذا يقول الإمام القيم رحمه الله في مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الأنس بالله. قال صاحب المنازل رحمه الله يعني أبو إسماعيل الأنصاري: وهو روح القرب. يعني إيش معنى روح القرب؟ حقيقة القرب من الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقرب من عباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله عز وجل: فلا تطح واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. إذن قال الإمام القيم رحمه الله، قال صاحب المنازل رحمه الله: وهو روح القرب. ولهذا صدر منزلته بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاستحضار القلب لهذا البر والإحسان واللطفة يوجب قربه من الرب سبحانه وتعالى، وقربه منه يوجب له الأنس، والأنس ثمرة الطاعة والمحبة. إذن الأنس ما ثمرة ماذا؟ ما الذي يحصل به الإنسان هذا الأنس بالله سبحانه وتعالى؟ قربه من الله سبحانه وتعالى. وكيف يقرب من الله عز وجل؟ بالسجود والطاعة. إذا الأنس قال ثمرة الطاعة والمحبة، أنت تستأنس ولله المثل الأعلى، بمن تستأنس من العباد؟ تستأنس بمن تحبه، أما من تبغضه فلا تستأنس به بل تستوحش منه. إذا الإنسان إذا أحب رب العالمين وتقرب إليه فإن هذه المحبة وهذه الطاعة تثمر له الأنس بالله تعالى. ثم قال بالقيم: فكل مطيع مستأنس وكل عاص مستوحش. كل مطيع لله تبارك وتعالى ومتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات فهو مستأنس بالله سبحانه وتعالى، وكل معاصي صاحب أهل المعاصي البعيدون عن رب العالمين فإنهم مستوحشون من الله سبحانه وتعالى. ما هو الطريق إلى تحصيله؟ يقول إمام القيم رحمه الله: حصول الأنس بالله عز وجل يكون بعد مخالفة الهوى. إذا الإنسان تبع هواه فإنه يستوحش وإنه يقع في فكذلك يقع في المعاصي فيكون مستوحشا من الله عز وجل. أما إذا خالف هواه واتبع الهدى، إذا خالف الهوى واتبع الهدى فإنه يحصل له الأنس بالله عز وجل. يقول في مدارج السالكين: بعد مخالفة الهوى يحصل تنسم روح الأنس بالله، وإنما حصل له هذا الروح لما أعرض عن هواه. وكذلك يقول الإمام القيم: إن الإنسان الذي يكون مستأنسا بالله عز وجل فإنه يستغني بهذا الأنس عن مخالطة الخلق. يقول في مدارج السالكين: ولا ريب أن هذا، يعني هذا المستأنس بالله، يكره إليه ملابسة الخلق. الإنسان المستأنس بالله ذلك الأنس يكره له مخالطة الخلق، بل يجد الوحشة في ملابستهم بقدر أنسه بربه وتقر وقرة عينه بحبه وقربه منه. إذا الإنسان الذي يكون مستأنسا برب العالمين فإنه يستوحش من العباد دائما في ذكر الله عز وجل، وفي مطالعة الكتب النافعة التي تقرب إلى الله عز وجل، وفي ذكر الله سبحانه وتعالى. أما من كان مستوحشا من الله عز وجل فهو جالس في المقاهي، يصبح ريحانة للمقاهي، يجلس في المقاهي في الكلام الفارغ والفاضي، نسأل الله السلامة والعافية. الخلاصة يقول ابن القيم رحمه الله، خلاصة هذه الفقرة كلها، يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه، فأشرف الناس نفسا وأعلاهم هما وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه، فلذته في إقباله عليه وعكوف همته عليه. وبهذا ينتهي هذا المجلس، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.